بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد. عندنا استدراك على الدرس السابق وهو أنه عندنا عبارة لم تقع تحت نظرنا في الشرح وهي عبارة وأما الشاهد فلا يجوز له أخذ الأجرة لتعيين الإقامة عليه مع التمكن. الشاهد اللي يشهد كما لو حضر مع البينة كشاهدي العدلين مثلا، هل يجوز له أخذ الأجرة على أداء الشهادة؟ المصنف قال لا يجوز له أخذ الأجرة على أداء الشهادة، لأنه قد تعين ووجب عليه إقامة الشهادة على هذا الشاهد، كما في موارد انحصار الشهادة فيه كما لو رأى بعينه أو سمع بأذنه على حدوث أمر وأراد أن يشهد به، هنا يتعين عليه الشهادة فتصبح واجب عليه أن يقيمها إذا طلبت منه، وينحصر الأمر فيه مع تمكنه لأداء هذه الشهادة، فلذلك لوجوبها عليه وإن كان هذا الوجوب كفائيا ما يجوز الأخذ الأجرة عليه، لما مر علينا سابقا من عدم جواز أخذ الأجرة على الشيء الواجب. نعم، هذا لم يقع تحت نظرنا في الدرس السابق، الآن استدركناه وبيناه. نعم، الآن وصل حديثنا إلى المسألة التاسعة، حيث قال المصنف إذا مات الإمام عليه السلام قال الشيخ الذي رحمه الله الذي يقتضيه مذهبنا انعزال القضاة أجمع، وقال في المبسوط لا ينعزلون لأن ولايتهم تثبت شرعا فلا تزول لموته عليه السلام. بمعنى إذا مات الإمام عليه السلام الإمام المعصوم في عصر الحضور، نعم لو كان الإمام موجود في عصر الحضور ومات، الشيخ الطوسي رحمه الله في كتاب المبسوط قال الذي يقتضيه مذهبنا، يعني ما يكون وفق أصول مذهبنا، انعزال القضاة أجمع، كل قاضي تم تعيينه في عصر الإمام المعصوم ينعزل، أجمعهم جميعهم. بتقريب ما هو الوجه في ذلك؟ قال لأن هؤلاء القضاة هم نواب الإمام الذي قد مات، وولايتهم وتعيينهم كان فرع عن ولايته، فإذا زالت ولاية الإمام المعصوم الأصل بموته زال تعيينهم وولايتهم تبعا له، لأنه إذا زال الأصل تبعه الفرع، القضاة ولايته فرع عن الإمام، فإذا زال الإمام اللي هو الأصل من جهة موته وزالت ولايته تبعه ماذا؟ الفرع في ذلك. أيضا القضاة الذين تم تعيينهم وولايتهم في عصره أيضا تزول ولايتهم. في موضع آخر من كتاب المبسوط الشيخ الطوسي رحمه الله قال لا ينعزلون برأي آخر، لماذا؟ قال لأن ولايتهم تثبت شرعا بتوليتهم منصب القضاء عن طريق الإمام، فإذا ثبتت ولايتهم شرعا فلا تزول بذلك، فلا تزول لموته، لماذا؟ لأنه إذا الإمام عينهم راح يكون نظرهم للإمام الذي يأتي بعده، فإن شاء أبقاهم وإن شاء عزلهم، أما هم كقضاة لا ينعزلون لأن ثبتت ولايتهم شرعا بتوليهم منصب القضاء من قبل الإمام، فلا تزول منصب القضاء عنهم بموت الإمام عليه السلام، لأن وتمسك بالأصل، لأنه لو شكينا هل تزول ولايتهم أم لا فش نستصحب بقاء ولايتهم، لأن سابقا ولايتهم أصبحت ثابتة، هذا تمسكا بالأصل. إضافة لذلك إن عدم زوال ولايتهم مؤيد بما فيه من الضرر العام الذي يلحق الناس عند زوال ولايتهم، لأنه إذا قلنا إن ولايتهم تزول بموت الإمام يستلزم إن البلدان سوف تكون خالية من الحكام في الفترة التي تأتي بعد وفاة الإمام إلى حين تولي الإمام المعصوم الذي بعده تقاليد منصب الإمامة، فيستلزم خلو البلدان من الحكام والقضاة إلى أن يحدد الإمام اللاحق نوابا عنه، وهذا يستلزم تعطيل مصالح الناس، لأن الناس بحاجة ضرورية لوجود الحكام والقضاة لكي يقضوا بينهم. إذا صار عندنا قولين ينقلهم الشيخ الطوسي، القول الأول يقول بانعزال القضاة أجمع، وقول يقول بأنهم لا ينعزلون لأن ولايتهم ثبتت شرعا بتولية الإمام فلا تزول بموته، وإنما يبقى نظرهم إلى الإمام الذي يأتي بعده، إن شاء أبقاهم وأمضاهم، وإن شاء من شاء سحب ولايتهم. بين هذين القولين المصنف يقول والأول أشبه، يعني القول الأول الذي يقول بأنه ينعزل القضاة أجمع هو الأشبه بأصول المذهب وقواعده. ما هو الوجه في ذلك؟ لأن الأمر بعد موت الإمام بنوط بالإمام اللاحق بعده، يعني الذي يأتي بعده، فلذلك لابد أن ينعزلوا بموت الإمام السابق، ويبقى نظر الإمام اللاحق في ولايتهم، أما يشاء يبقيهم أو يشاء يعزلهم. فلذلك أن نقول بانعزال القضاة أجمع هو الأشبه بأصول المذهب، فيبقى مسألتهم مع الإمام اللاحق، أما يقرهم ويبقيهم في مقامهم أو يزيل ولايتهم ويستبدلهم بغيرهم. ولو مات القاضي الأصلي لم ينعزل النائب عنه، لأن الاستنابة مشروطة بإذن الإمام عليه السلام، فالنائب عنه كالنائب عن الإمام عليه السلام، فلا ينعزل بموت الواسطة. لو مات القاضي الأصلي وهو القاضي الذي عينه الإمام عليه السلام لتعيين القضاة، أو فوض إليه أمر تعيينهم، هذا نسميه قاضي أصلي، لأن احنا عندنا قاضي أصلي وعندنا نائب عن القاضي الأصلي. لو كان هذا القاضي الأصلي عند نائب آخر في القضاء، وإحنا سابقا قلنا لا مانع أن القاضي يستخلف نائبا عنه يقوم مقامه في موارد السفر والمرض وعدم القدرة على الحضور، فإذا مات القاضي الأصلي انعزل كل نائب له مما كان يشتغل بشغل معين، مثل القيم على الوقوف أو الأيتام أو رعاية مصالح العامة. إذا كان القاضي الأصلي قد عينه لهذه الموارد الخاصة كرعاية الأوقاف أو شؤون الأيتام، هذا ينعزل، النائب ينعزل مع موت القاضي الأصلي، ينعزل. نعم، القاضي الأصلي قلنا القاضي اللي عين الإمام حتى يعين قضاة، إذا مات وكان عند نائب، تارة النائب اللي يكون عند القاضي الأصلي نائب خاص، مثل مثال النائب الخاص، مثل اللي عينه على رعاية الأوقاف أو رعاية مصالح الأيتام، هذا يسمو نائب خاص، يشتغل بشغل معين خاص اللي هي القيمومة، إنه يكون قيم على الوقف، قيم على رعاية مصالح الأوقاف والأيتام، هذا ينعزل. متفقين الفقهاء بأنه ينعزل مع ماذا؟ موت القاضي الأصلي. مثل المجتهد، إذا مات المجتهد ينعزل نوابه ومن والقيمين الذين ماذا جعلهم لرعاية مصالح الأوقاف ومصالح ماذا؟ مصالح الأيتام. وأما النائب عنه في القضاء، يعني إذا كان عند نائب ينوب عنه في القضاء في بعض الموارد اللي هو عبرنا عنه بخليفة القاضي، إنه نائب عنه يستخلفه في بعض الموارد مثل السفر والمرض وعدم قدرة القاضي الأصلي على الحضور، هذا النائب عن الإمام الأصلي، عن القاضي الأصلي،
نائب عن القاضي الأصلي.
أي مو قلنا أكو قاضي أصلي مرات عند نائب يستخلفه، مثل ما مر علينا إذا تذكرون في المسألة الرابعة قلنا يجوز من أذن له الإمام في الاستخلاف، يعني يجعل نائب عنه يستخلفه في بعض الموارد. كلامنا إحنا إذا مات القاضي الأصلي الذي عينه الإمام وأعطاه صلاحية عين قضاة، إذا كان القاضي الأصلي عند نائب خاص كالنائب كالقيم على الأوقاف ومصالح ورعاية شؤون القصر والأيتام، هذا ينعزل، ينعزل مع موته. وعندنا قاضي عند نائب للقاضي يستنيبه في مورد القضاء، هذا ينعزل أو لا ينعزل؟ نستطيع نعبر عنه النائب العام في مورد القضاء، هذا ينعزل أو لا ينعزل؟ المصنف قال أيضا لم ينعزل النائب عنه في المورد القضاء. لماذا؟ قال لأن هذه الاستنابة التي أخذها هذا النائب عن القاضي كانت مشروطة بإذن الإمام. إذا تذكرون في المسألة الرابعة قلنا القاضي إذا راد يستخلف نائب عنه لابد يأخذ إذن الإمام في ذلك، فلذلك هذا النائب الإمام آذن له، مثل ما الإمام آذن للقاضي الأصلي معطي إذن أيضا للنائب عنه، فالاستنابة مشروطة بإذن الإمام، وهذا النائب عن القاضي الأصلي كالنائب عن الإمام كالخليفة عنه في القضاء، لأنه ما عين نائب إلا بإذن الإمام، فلذلك لا ينعزل بموت الواسطة. الواسطة هو القاضي الأصلي، لأن القاضي الأصلي هو واسطة في تعيين النائب من جهة أنه أخذ له الإذن من الإمام المعصوم في تعيينه، فإذا ماتت الواسطة ما يموت، لا ينعزل بذلك منه النائب عنه، فإذا النائب عن القاضي الأصلي كالنائب عن الإمام، لأنه قد أخذ إذن من الإمام في تعيينه. نعم، اللي أخذ ذا الإذن منه القاضي الأصلي، فلا ينعزل النائب عن القاضي بموت الواسطة اللي هو القاضي الأصلي، كما لا ينعزل وكيل الوكيل إذا مات إذا أذن له في توكيل عن الموكل. مثلا عندنا وكيل، هذا الوكيل جعل له وكيلا، هذا الوكيل الثاني منو أخذ الإذن؟ نفس الوكيل، لأن الوكيل الأول أخذ إذن من الموكل. إذا مات الوكيل الأول لا ينعزل الوكيل الثاني، لأن الوكيل الثاني أخذ الإذن من الموكل، بس منو واسطته؟ الوكيل الأول. إذا مات الوكيل الأول اللي هو الواسطة لا ينعزل الوكيل الثاني، لأن تعيينه بإذن من الموكل، غاية الأمر واسطة اللي أخذ الإذن منه الوكيل الأول، وإذا مات الوكيل الأول لا ينعزل الوكيل الثاني، لأنه مجرد واسطة في أخذ الإذن من الموكل، فالنائب عنه كالنائب عن الإمام لا ينعزل بموت الواسطة. هذا رأيي، كما أنه لا ينعزل وكيل الوكيل إذا أذن له في توكيله عن الموكل. هذا رأيي. المصنف رأيه والقول بانعزاله أشبه، يعني مثل ما إذا مات القاضي الأصلي راح تزول ولايته، كذلك ينعزل معاه النائب عن القاضي الأصلي، وهو أشبه بأصول المذهب وقواعده. أما الوجه في ذلك لماذا؟ لأن هذا النائب عن القاضي هو فرع عن القاضي الأصلي، وكذلك الوكيل الثاني هو فرع عن الوكيل الأول، فإذا مات الأصل تبع وزالت ولايته تبعه الفرع، وكالوكيل الثاني ينعزل بموت الوكيل الأول، وليس هو نائب عن الإمام، يعني لا نعتبره نائب عن الإمام مثل اللي يأخذ إذن بالمباشرة، وإن كان قد استخلف وتوقفت استخلافه عن الإمام عليه السلام من جهة أنه أعطى إذن للقاضي الأصلي، وكذلك الوكيل الثاني لابد أن نقول أنه ينعزل عن الوكالة بموت الوكيل الأول، وإن كان قد أخذ الإذن من الموكل عن طريق واسطة منه الوكيل الأول. فالقول بالانعزال على رأي المصنف أشبه بأصول المذهب وقواعده، لأنه فرع عن الأصل، وإحنا قلنا إذا زال الأصل تبعه الفرع. نعم، إذا صار عندنا نائب القاضي الأصلي، عندنا قولين، قول يقول إنه لا ينعزل بموت القاضي الأصلي لأن هذا النائب عن القاضي نيابته مأخوذة بإذن الإمام، فإذا ماتت الواسطة يبقى هذا النائب إذن من الإمام ولا تزول ولايته. وقول اللي اختار المصنف أن القول بالانعزال هو الأشبه، لأن هذا النائب عن القاضي الأصلي فرع عن ذاك الأصل، وإذا زال الأصل تبعه الفرع. هذا قولي في المسألة. نعم، العاشرة، إذا اقتضت المصلحة تولية من لم يستكمل الشرائط انعقدت ولايته، مراعاة للمصلحة في نظر الإمام، بمعنى إذا اقتضت المصلحة والفائدة والنفع العام للمسلمين إنه الإمام في نظر الإمام، لأن الأوفق بمعرفة المصلحة وما ينفع الناس هو الإمام، لأن هو مطلع على ذلك، إنه لو اقتضت المصلحة العامة والفائدة للناس أنه يصبح على منصب القضاء ويتولاه من لم يستقبل بعض الشرائط التي يجب توفرها في منصب القاضي، كأن يكون قاصر في علمه أو قاصر في عدالته، لكن الإمام يرى أن المصلحة يبقى في منصب القضاء إن عقدت ولايته للقضاء، يعني يبقى منصب للقضاء محفوظ وتنعقد لولاية القضاء مراعاة للمصلحة العامة اللي هي الفائدة على ماذا؟ على الناس، جريا على طريقة السابقين، حيث يقال إن شريح القاضي في زمن تولي الإمام أمير المؤمنين لمنصب الخلافة كان قد عين في زمن الخليفة الثالث، ولكن الإمام عندما جاء للكوفة وجده معين لمنصب القضاء، الإمام لم يرد أن يعزله، لأنه الإمام كان السياسة قائمة على عدم وجود الخلاف، وهذا القاضي كان معين الثالث وكان الناس يرغبون ويريدوه، فلذلك ما راد الإمام يوجد سياسة الخلاف فأبقاه للمصلحة العامة حتى الناس ما يحملون على الإمام أمير المؤمنين إنه يقضي بخلاف ماذا؟ الخلفاء الأوائل، فتركه لمصلحة عامة. فيوجد قول إنه يجوز إذا كانت يوجد مصلحة في نظر الإمام إنه شخص ما مستكمل شروط القضاء أن يبقيه في منصبه، كما لهذا قال كما اتفق لبعض القضاة في زمن علي عليه السلام، يقصد بشريح القاضي اللي كان قاضي في الكوفة ولكن هو كان قاصر في علمه وعدالته من جهة إنه لم يكن موالي للإمام أمير المؤمنين، فهو مخالف له لأنه كان على ماذا؟ مذهب الخلفاء الأوائل، لكن الإمام رأى مصلحة في بقائه لأنه ما راد يوجد سياسة الاختلاف مع الذين قبله. هذا قول يقول إنه إذا توجد مصلحة في نظر الإمام تنفع المسلمين بعدم وجود الخلاف أو الشحناء أو تفرق الناس، للإمام أن يبقيه في منصب القضاء، وربما منع من ذلك، يعني ربما يوجد عندنا قول لبعض فقهائنا يمنع من ذلك، يعني يقول ما يجوز الإمام يبقي شخص في منصب القضاء ليس مستوفي علما لشرائط القاضي، كما لو كان قاصر في العلم والعدالة، كما اختار ذلك العلامة الحلي رحمه الله في كتاب التحرير، منع من ذلك. الوجه في المنع لماذا؟ أولا تمسكا بالأصل، يعني لو شكينا إنه من هل الإمام أن يبقي شخص لم يستكمل شروط منصب القضاء أم لا، الأصل المنع، لأنه توجد عندنا شروط يجب توفرها في تولي منصب القضاء، أولا الأصل يمنع من ذلك، ثانيا تمسكا بإطلاق أدلة الروايات التي شرطت في منصب القاضي توفر العلم والعدالة، ذات دليل إطلاق دليل الشرطية يمنع من أن يتولى هذا المنصب مثل هكذا شخص قاصر في ماذا؟ في علمه أو عدالته، بل صريح النص من الروايات وفتوى الفقهاء على كون هذا أمرا غير مشروع، إنه شخص قاصر في علمه وعدالته يتقلد منصب وسلطة القضاء. نعم، يبقى عندنا شيء، طيب كيف تقولون الأصحاب المنع اللي منعوا من ذلك، كيف تقولون في مسألة إنه شريح القاضي أبقاه الإمام في منصبه، وهذا ورد تأريخيا ومنقول لنا، إذا أنتم تمنعون من ذلك وكان المنع ما يصح والإمام ما يصح يبقي شخص في منصب القضاء قاصر العلم والعدالة، لكن الإمام أمير المؤمنين فعله وأبقى شريح القاضي ونقل لنا التاريخ ذلك، أجابوا عن ذلك، قالوا بالنسبة لمسألة أبقاء شريح القاضي في منصبه فإنه عليه السلام لم يكن يفوض إلى من يستقضيه ولا يرتضيه، بل يشاركه فيما ينفذه، يعني الإمام بالحقيقة ما أعطى تفويض لشريح القاضي للبقاء في منصب القضاء، وهو والإمام لا يرتضيه من جهة كونه ليس أمين لتنفيذ الأحكام بجهة قصورته في عدالته وعلمه، إنما الإمام كان يشاركه فيما ينفذه. يعني الإمام طلب منه ما يصدر أي قضاء أو حكم إلا الإمام ينظر فيه، وهذا معنى القاضي الأصلي منه اللي جاي يوافق على الأحكام، الإمام أمير المؤمنين. لهذا ورد عندنا في رواية عن هشام بن سالم عن الإمام الصادق عليه السلام إنما لما ولي أمير المؤمنين شريحا القضاء اشترط عليه أن لا ينفذ القضاء حتى يعرضه عليه. لما ولى أمير المؤمنين شريحا القضاء اشترط عليه أن لا ينفذ القضاء حتى يعرض عليه، يعني الإمام أمير المؤمنين عليه السلام قال له لا تصدر حكما ولا تقضي بين الناس ولا تنفذ أمرا حتى تعرضه علي، كن آني أطلع عليه وأرى هل هو مصيب للحق والواقع أم لا، هل هو مصيب لحكم القضاء العدل أم لا. هذا يعني أن شريح القاضي لم يكن يحكم ولم ينفذ حكم ولا يقضي وحده، إنما الذي كان ينفذ ويشاركه في القضاء من هو؟ أمير المؤمنين، فيكون هو عليه السلام الحاكم في الواقع للمنصوب، يعني اللي جاي يحكم في الوقائع ويصدر بها الأحكام هو الإمام أمير المؤمنين عليه السلام، وليس هذا الشخص المنصوب اللي هو منه شريح القاضي. فالإمام منع شريح أن يصدر أي قضاء أو حكم إلا بعد اطلاع الإمام عليه ويشاركه فيما ينفذه، فكان الإمام أمير المؤمنين عليه السلام هو الحاكم بالأصل في الواقع دون هذا المنصوب اللي هو شريح القاضي. وكذلك ورد عندنا أن الإمام أمير المؤمنين عليه السلام قال لشريح إياك أن تنفذ قضية من قصاص أو حد من حدود الله أو حق من حقوق المسلمين حتى تعرض ذلك علي إن شاء الله تعالى. يعني الإمام جاء يقول له لا تنفذ قضية ولا تحكم بقصاص أو حد من حدود الله أو حق من حقوق المسلمين حتى تعرض ذلك علي، يعني حتى يراه الإمام وينفذه. هذا معناه أن الإمام هو الحاكم في الواقع وليس هذا الشخص المنصوب اللي هو شريح القاضي. إذن الخلاصة لو كان القاضي لم يستكمل الشرائط كما لو كان قاصر العلم والعدالة، هل يجوز للإمام أن يبقيه في منصب القضاء إذا اقتضت المصلحة العامة أم لا؟ الرأي الأول يقول نعم، إذا اقتضت المصلحة توليته للقضاء حتى لو لم يستكمل الشرائط، والإمام رضى حسب نظره رعاية للمصلحة العامة تنعقد ولايته للقضاء مراعاة للمصلحة اللي هي في نظر الإمام. وكما اتفق لماذا شريح القاضي الإمام أبقاه للمصلحة العامة، لأن ما أراد أن يوجد سياسة الخلاف، وربما منع ذلك بعض فقهائنا قالوا ما يجوز أنه ما دام هو ما مستكمل الشرائط ما يجوز يبقى بمنصب القضاء، اتمسكوا بالأصل وإطلاق أدلة الشرطية الصفات التي يجب توفرها في القاضي. أما مسألة شريح القاضي كيف أجابوا عنها؟ قالوا القاضي في الواقع والحاكم هو مو شريح، هو منه الإمام أمير المؤمنين، فلذلك الإمام ما أبقاه لمصلحة عامة كما تقولون، إنما كان هو يقضي بالأصل. نعم. المسألة 11، كل من لا تقبل شهادته لا ينفذ حكمه، كالولد على الوالد والعبد على مولاه والخصم على خصمه. نعم. سيأتينا إن شاء الله في باب الشهادات أنه توجد بعض الشهادات لا تقبل، قد ورد الدليل الشرعي على ذلك. مثلا لو أراد الولد أن يشهد على والده لا تقبل شهادته، لأن عندنا نصوص وأخبار وروايات دلت على ذلك، الولد لا تقبل شهادته على الوالد. ولو أراد العبد والمملوك أن يشهد على مولاه وسيده ضده يشهد ضده لا تقبل شهادته. وكذلك لو أراد الخصم أن يشهد على خصمه مثل الغريم مع غريمة أو الذين بيناتهم خلاف ومخاصمة، نعم هذا أيضا لا تقبل شهادته. من لا تقبل شهادته أيضا لا يقبل قضاءه على ذلك. فإذا أراد الولد أن يتقلد منصب القضاء، حكمه وقضاءه لا ينفذ على والده، ولابد أنه الوالد يذهب ويقتضي عند شخص آخر غير الولد. وكذلك لو العبد تقلد منصب القضاء، على القول بأن العبد له أهلية التقلد لمنصب القضاء لأن شرطية الحرية قلنا محل خلاف كما مر علينا، لو قلنا أن العبد له أن يتقلد منصب القضاء وأراد أن يقضي على مولاه، فقضاء وحكم ونفوذ حكم العبد على مولاه لا يحصل، لا ينفذ قضاء العبد على مولاه، وكذا الخصم على خصمه، كما لا تقبل شهادتهم لا يقبل قضاءهم. نعم يجوز حكم الأب على ولده وله، احنا ايضا سيأتينا ان شاء الله في باب الشهادات يجوز شهادة الأب اذا كان يريد يشهد لابنه يعني لمصلحته، او كان يريد يشهد عليه يعني ضده، نقبل شهادة الأب على ولده. فكذلك يجوز قبول حكم وقضاء الأب على ولده له وعليه، كما يجوز أن يشهد عليه يجوز أن يحكم عليه، وكذا الأخ على أخيه، كما تجوز شهادة الأخ على أخيه له وعليه كذلك يجوز حكم الأخ على أخيه له وعليه، أي يجوز أن يحكم له أيضا، كما تجوز شهادته يجوز حكمه. هذا معنى أن نفوذ القضاء فرع عن نفوذ الشهادة، فاللي ما يجوز شهادته على الآخر ما يجوز قضاء على الآخر، واللي يجوز شهادته على الآخر يجوز قضاء عليه له وعليه. نعم أما الوجه في ذلك، لماذا يجوز حكم الأب على ولده والأخ على أخيه له وعليه؟ لأنه الحكم شهادة وزيادة، فكما يشترط في نفوذها ما يشترط في نفوذ الشهادة في الطرفين أو في أحدهما، فإذا نفذ شهادته نفذ حكمه وقضاءه. نعم لهذا قال كل من لا تقبل شهادته له أو عليه إذا كان قاضيا لا ينفذ حكمه إذا قضى عليه، كالولد على الوالد، لأنه المشهور عند فقهائنا عدم قبول شهادة الولد على الوالد، والعبد على مولاه، كما لا تجوز شهادة الولد على الوالد لا يجوز قضاء الولد على الوالد، والعبد على مولاه لا تجوز شهادته لا يجوز قضاء العبد على سيده، والخصم على خصمه مثل الغريم، الغرماء اثنين اللي بيناتهم مخاصمة في ثبوت مال أو دين أو عين، هذا إذا بيناتهم خصومة إذا لا يثبت حكم أحدهم على الآخر. ويجوز حكم الأب على ولده وله، يجوز حكم كما تجوز شهادة الأب على ولده يجوز حكم وقضاء الأب على ولده، مرة يحكم عليه ومرة يحكم له وله، عليه وله يعني ضده ولمصلحته، هذا جائز، لأنه مرة الابن عنده خصومة ويتقدم يم الأب والأب هو القاضي، مرة الأب يحكم لصالح ابنه من جهة أنه البينة والأدلة ومع ابنه، هذا معنى أنه حكم لصالحه له، ومرة يحكم عليه من جهة أنه الأدلة والبينة ضد ولده، هاي صار عليه ضده. والأخ على أخيه عليه وله، أي يجوز أن يحكم له أيضا كما تجوز شهادته. نعم النظر الثاني، نعم لا تجوز شهادته، كما أنه تجوز شهادته يجوز قضاءه. نعم أي نعم هذا مشهور فقهائنا، ذكروا أن الولد على الوالد لا تقبل شهادة الولد على الوالد، والعبد على مولاه والخصم على خصمه، أما شهادة الأب على ولده له وعليه تقبل، فإذا قبلت قبل قضاءه، وشهادة الأخ على أخيه عليه وله هم تقبل وإن كانت موجودة بيناتهم قرابة، نعم يقبل له وعليه، فكذلك يقبل قضاءه له وعليه. نعم النظر الثاني في الآداب. المقصود بالآداب هي بعض الأمور المحبوبة التي يجب للقاضي أن يتحلى ويأتي بها فتكون مستحبة له، وبعض الآداب أي بعض الأمور المكروهة المبغوضة عند الشارع نعم ينبغي للقاضي أن يتركها ويتجنبها، وهي قسمان: الآداب المستحبة والآداب المكروهة. طبعا لفظة الآداب تعني بمعنى الطريقة أو السنن التي يجب اتباعها، فالآداب يعني مجموعة من الطرق والسنن اللي مرة تكون محبوبة مرة تكون مبغوضة. المحبوبة يعني الذي المولى يرغب بحصولها وإتيانها، والمكروهة يعني مبغوضة يكون ينبغي للقاضي أن يتركها. أما الآداب المستحبة، أولا أن يطلب من أهل ولايته من يسأله عما يحتاج إليه في أمور بلده. من الأمور المستحبة للقاضي قبل دخوله البلد التي يريد أن يقضي فيها، أو بعد دخوله للبلد، أو حين دخوله، أنه عندما يدخل للبلد التي يريد أن يكون واليا عليها ويتولى منصب القضاء فيها، أن يسأل عما يحتاج إليه في أمور بلاده، في بلده التي يريد أن يقضي فيها. مثلا يسأل: من هم العدول؟ من هم العلماء؟ من هم شرفاء البلد؟ ما هي عادات البلد؟ من هم الأشخاص اللي يستحقون التعظيم من جهة كونهم علماء أو مفكرين أو صلحاء أو مؤمنين أو وجهاء القوم أو رؤسائهم؟ لابد له أن ينطلع على ذلك، لأن هو يحتاج في قضائه نعم حتى يعرف أهل المروءة، أهل الشرف مثلا اللي يتقلدهم مناصب عليا في البلد، كون يطلع عليهم حتى يعرف مسألة القضاء معهم كيف تكون، خصوصا معرفة العدول حتى الشخص اللي يتقدم بالشهادة يعرف هذا عدل أو ليس بعدل حتى يقبل شهادته أو لا يقبل شهادته. فإذا من الأمور المستحبة أن يطلب من أهل ولايته ويسأل أهل البلد أنه عما يحتاج إليه في أمور بلده، يسأل عن العلماء، عن العدول، عن الشرفاء، هذا كله يسأل عنها لأن يحتاجها عندما يتولى منصب القضاء يحتاجها. هذا أولا. اثنين، وأن يسكن عند وصوله في وسط البلد لترد الخصوم عليه ورودا وتساويا. المكان اللي يختاره حتى يعقد في منصب القضاء الأفضل يختار مكان في وسط البلد، لا أنه يختار أماكن موجودة على أطراف البلد، لأنه إذا اختار مكان موجود على طرف البلد قد يصبح بعيدا عن أصحاب الطرف الآخر بالوصول إليه. أما إذا اختار مكان في وسط البلد تصبح جميع أطراف البلاد متساوية في الوصول إليه، سوف ترد عليه الخصوم ورودا متساويا، لأن ذلك أقرب للتسوية فيهم حتى يكون حضورهم ووصولهم إليه واحد لجميع الأطراف، لا إنه يسكن في طرف ويصعب على باقي الأطراف الأخرى أن يصلوا إليه. فلا بد أن يختار مكان يسكن فيه، لأن دائما القاضي المكان اللي يسكن فيه يكون قريب من محل قضاء منصب القضاء له، حتى يكون ورود الخصوم إليه متساوي وليس صعبا على الآخر. ثالثا، من الأمور المستحبة أن ينادى بقدومه إن كان البلد واسعا لا ينتشر خبره فيه إلا بالنداء. إذا كانت بلدة صغيرة ينتشر فيها خبر وصول القاضي وتسلم منصب القضاء ما يحتاج إلى إعلام أو نداء. أما إذا كانت البلدة واسعة وما ينتشر خبر وصوله إلا بحصول الإعلام والنداء، كون ينادى ويعلم، فمن الأمور المستحبة أن ينادى ويعلم بقدومه إذا كان البلد واسع وما ينتشر خبر تقلد منصب القضاء إلا عن طريق الإعلام والنداء. نعم، في الأزمنة السابقة كانت طريقة الإعلام والنداء أنه أشخاص ينتشرون ويمرون في الأسواق والمحلات وينادون أنه قد حضر لمنصب القضاء القاضي فلان بفلان، من أراد أن يحضر منصب تقليده أو يطلع على كتابه الذي بعثه فيه الإمام فليحضر في المكان الفلاني في الزمان الفلاني، مثلا يوم الجمعة عند ماذا قصر الحكومة. هاي سابقا كان هكذا ينادى في الأسواق شخص ينادي في الأسواق. أما في زماننا فوسائل الإعلام تغيرت، أصبح الآن الإعلام المرئي والمكتوب والمسموع والصحف والمجلات والتلفزيون وغيرها من مواقع التواصل، هاي كلها طرق من طرق ماذا؟ الإعلام. نعم، فسابقا كان شخص ينادي حتى يحضرون سماع قراءة عهد الولاية في القضاء بأن فلان ابن فلان قد قدم قاضيا على بلدنا، فمن أحب سماع قراءة عهد الإمام له فليحضر في المكان الفلاني والساعة الفلانية. نعم، وأن يجلس للقضاء في موضع بارز، هذا إن شاء الله يأتي الحديث عنه، والحمد لله رب العالمين.